الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، مسألة جديدة، الأقيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسفنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمحاوضة عليها إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها. نقطة. ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المحاوضة عليها على الأحواط. نقطة. والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شيء بأجاء رفع اليد عنها. انتهى ما أفاده قدس سره. تتعرض هذه المسألة إلى حكم الأشياء المتنجسة، وانتهى قدس سره كما سوف نوضح إلى أنه إذا لم يكن لها منفعة معتد بها محللة فعدم جواز بيعها مبني على الاحتياط الوجوبي. وسوف نوضح ايضا ان شاء الله تعالى ان هذه المسألة تتضمن ثلاث نقاط. اذا اريد المنهجها نشققها ثلاث نقاط تشتمل على ثلاث نقاط. لكن قبل ان اذكر هذه النقاط الثلاث أشير إلى ما ذكره الشيخ الأعظم حول هذه المسألة في الجزء في رقم التسلسل 14 صفحة 43. وحاصل ما ذكره أن المتنجسات إذا لم تكن لها منفعة محللة، طبيعي الكلام هو هنا بعد تلجيد النذاكة، إذا كانت لها ذاك واضح يجوز. لا كلامنا إذا لم تكن لها، هذا بيت القصيد هنا، إذا لم تكن لها منفعة محللة محتد بها. الشيخ شجار رحمة الله تعالى عليه، وأنا أريد أبين لك طرز الفكر، طرز الطريق، طرز المنهج، منهجان على أي حال، لعله احيانا يصير اكثر من منهجين، بس سيدنا نلاحظ اني منهجين، منهج للشيخ الاعظم، منهج هذا الذي سلك الشيخ. حاصل ما ذكره الشيخ الاعظم المتنجسات اذا لم تكن لها منفعه محلله معتد بها لا يجوز بيعها. لم يحتر، لا 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 لا، طبيعي ذاك الزمان ما كان أكو عندهم أمال، خلي أقول لك احتياط وجوبي واستحبابي، وذني أظنه ما كان متعارف بعد لم فقال أنه لا يجوز. لماذا؟ للحديث النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم خلاص شلو هذا. إذا واحد عنده هيجي قاعدة وهذا ويعتمد على الأحاديث النبوية ولو هذا منهج شفت المنهج شلون ولا ولو هذا يعتمد عليه. فحين بناء على هذا سوف يثبت حرمة بيع المتنجسات ما دام ليس لها محل منفعة محلل. لأن يصدق حرم شيئا حرم بعد يصدق لأن من أضعف محرم ما في منفعة محللة حرم شيئا حرم ثمنه. ثم قال وهل يجوز التمسك برواية تحف العقول طبيعي مو بهاي الطرحة وهل يجوز تدري مو طريقة الشيخ وهل يجوز التمسك برواية تحف العقول أي لإثبات إيش لإثبات هذا الجواز واضح على بعض. قال هناك فقرتان في الرواية المذكورة فقرة تقول أو شيء من وجوه النجس يعني لا يجوز بها أنا يعني من عدي وهذه لا يصح التمسك بها لأن تعبير وجوه النجس ظاهر في إرادة إيش الأعيان النجسة ولا يشمل المتنجسات وجوه النجس مثل البول الدم المني العذرة أدلة وهكذا. فهذا التعبير هذه الفقرة ظاهرة في الأعيان النجسة لا الفقرة الثانية نتمسك بها وهي ماذا قوله في الرواية لأن ذلك في رواية تحت العقول لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر إن الإمام حلل عدم جواز البيع بأن منافع ماذا محرم وهذا التحليل وهذا البيان ينطبق على المتنجسات إذا لم تكن لها منفعة محللة مقصود انتهى مع أفاده الشيخ الأعظم. إذن هذه طريقة ماذا الشيخ الأعظم تمسك بينا بروايتين نبوي ضعيف السند إن الله حرمه إذا حرم شيء حرم ثمنه والطريق الثاني ماذا رواية تحف العقول وأنت جمعت له ماذا الفتوى بعدم الجواب. أنا فقط أدري لك هذه طريقة قبل يبني على حجية النبويات ولو ضعيفة شهرة نتيجة التصريح لا بس لا بس لا بس أنا الآن فقط في فدد بيان حل مقدار. فالخلاصة الشيخ الأعظم أريد ماذا أبين هكذا الخلاصة بشكل مظهور الشيخ الأعظم قال لا يجوز إذا لم تكن منفعة للمتنجسات محللة للنبوي ولفقرة وين في رواية من إحدى فقرتين في رواية تحف تقول هذا المنهج نحن نرفضه. ليش نرفضه؟ باعتبار أنه يعتمد على الروايات الماذا الضعيفة ليس روايات بعيدين عنها. وأما مسألتنا نعود إلى مسألتنا بنقاطها الثلاث قلنا الآن أرجع على صلب الموضوع تشتمل على نقاط ثلاث الآن لاحظ طريقها الفرج الثاني تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى إذا كان للمتنجس منفعة محللة مقصودة فشنو فيجوز بيعه ولكن يلزم إعلام المشتري لذلك. هاي النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية إن المتنجس إذا لم تكن له منفعة معتد بها هو بيت التصريف هنا فالأحوط وجوبا هاي استجاب قبلا ما كان شنو يقول الأحوط وجوبا الآن هاي في المسألة السابعة الذي كنا نحول عليها الآن أتى الأحوط وجوبا عدم جواز البيع. والنقطة الثالثة الأخيرة المتنجسات لا تزول ملكية الشخص عن هاي ولا ها شقولين، بل تبقى، وما دام تبقى فيجوز بذل مال أداء التنازل عن المنكية والإعراض عن الشيء. كما ذكرنا ذلك في الأعيان النجسة الأربع. جيد. هذا انتهى ما هو موجود في المتن، هم جزأت لك المتن بهذا الشكل. والآن نأتي، أما بالنسبة ما أكو مطلب للشيء ما أكو، أما بالنسبة إلى ما أفاده في النقطة الأولى فهو يشتمل على شقين. الأول، إذا توجد منفعة محللة للمتنجس فيجوز بيعه، ووجه ذلك واضح. مقتضل شنو؟ الأصل هو ماذا؟ الجواز. والمانع عن الأخذ بالأصل مفقود، لأن المانع هو مثل إن الله إذا حرم العقل، والمانع مفقود، إذ هذا تجوز منافعه فلا يشمله حتى جنه النبوي، إن الله إذا حرم لا يشمله. ومجرد كونه متنجسا لم يدل دليل على المنع، فالأصل يبقى الأصل اللفظي، مقصود أن الأصل اللفظي يبقى ساري المفقود. وأما الشق الثاني، اثنين ها تسوى ثاني بعبارة معجبة علمية قد الأصل، أصل اللفظ يعني اثنين. وأما شنو الشق الثاني، يعني بعبارة أخرى يلزم الإخبار، فذلك ما سوف نشير إليه تحت عنوان مستقر فانتظر. هذا شوية بحكي نأجل تحت عنوان مستقل منه نقاط المتن، وهذا حكلت فيه في التشويش. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية، أعني أنه إذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة فالأحوط وجوبا عدم جواز بيعه. فقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة، وقلنا إن المناسب هو الجواز رغم كون المنافع محرمة، فإن المنع هو الذي يحتاج إلى دليل، والذي يمكن ذكره كمانعين كما ترنا سابقا هو أنه إذا حرمت منافعه فليس هو بمال، ولكن قد ذكرنا أن عنوان البيع لا يتقوم بمن؟ بمالية العوضين. و السفهية إذا قلنا أنها مانعة، فيمكن أن نفترض وجود غرض شخصي تزول معه السفهية، يمكن نفترض هكذا سفهية المعاملة تزول. إذا قلنا هي الأدلة منصرفة عن المعاملات السفهية، فحينئذ يمكن أن نفترض وجود غرض شخص، فالمناسب هو إذن المناسب ماذا؟ الجواز. ولكن هناك عبارة للشيخ الأعظم في المكاسب يظهر منها عدم الخلاف فيمن في اشتراط المالية في العوضين، حيث ذكر في الرقم 17 إنما تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا إشكاله ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين. وحيث إننا لا نعتمد علما على الإجماعات المذكورة المدعات، فإنها إذا تمت صغرا فيمكن الإشكال عليها باحتمال ماذا؟ مدركيتها. فتصوروا على أنه يشترط ماذا لأجل ما ذكره الفيومي في المصباح أو 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 أو، فهذه إجماعات مدركية فلا عبرة بها، ولكن الفقيه لأجلها يحتاط شيء، وهي خطك العام هم ما تخلي شيء. أنا أريد أجرب حماس فيك هذا المعنى، لا تصير متحرر زايد، متحرر زايد ترى مو زين، ومقيد هم زايد شنو هم مو زين. خير الأمور أوسطها، فأنت لا الإجماعات وهذا أصلا كل هذبها ماذا في سلة ما أدري شنو، لا 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 مو هالشيء. أولا أنه مثل الشيخ الأعظم يخليها ماذا أمامه ويفتي ماذا على وضعها المسلك الشيخ الأعظم للمفاسد هالشيء بعد بهذا الشكل. هم نفس سلام الشيخ الطوس نقول متقدم تذكروا أحد والدول المتأخرين يكون شوي هنا هذا على أي حال. فالمقصود إنت نفسك أنا هيك أريد بعد، والرأي رأيك نفسك فليصير الإجماعات ما دام محتملة المدرسة، بل إذا أردت تصحح قيمتها وتسويها ماذا تعبدي هاي شيء ثاني هذا على طبق القاعدة، لكن إذا كانت محتملة المدرسة فهي لا قيمة علمية لها، لكن لا تطرح رأسان وإنما غير الفتوى من فتوى الجزمية إلى الاحتياط الوجوبي. أنا لا أقول ما قلت ماذا، لا أنا أيضا أقول على أن المدرك أنا ضعيف بنظري، المدرك عندي ضعيف طبيعي، إذا المدرك واحد شو يتهم فهذا صار هم سبجي، وهذا كما بينا على أنه إذا كان شن المدرك واحد يعني إن حصر مدرك الجميع بهالرواية شنو هذا خلقنا هذا، وكتبت أنا مرارهم في دروس تمهيدية، وهذا راح يصير ماذا مورد علما للأطمئنان، ويصير هذا ما بيش يسمه كل الأنظار ماذا صارت على هذا، وكلهم اتفقوا علينا على عن هاي الرواية. لا لا أنا قصدي من محتمل المدرك بحيث مدارك ماذا محتمل متشتتة مو واحد، فإذا متشتتة المدرك لا قيمة له بعد، المتشتت المدرك استنادهم إليه بعد لا يرفعه إلى درجة الاعتبار، ليش مو كلهم اتفقوا وإنما شنو ربع على هذا المجتمع ربع على هذا المدرك ربع وهكذا، لكن يبقى هم أنظارهم المباركة وهالقلوب الطاهرة عمات لها نحو من القيمة، فبس القيمة ماذا لا نفتي على طبق ما هذا، وإنما نصير إلى الاحتياط صرت شيء حسن زين زين هذا همات ماذا انتهينا. إذن النتيجة هو ماذا احتاط وجوبا لأجل هذه النقطة، هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة أعني أن الأشياء المتنجسة هي باقية على الملكية، فيفهم من هذا الذي ذكره قدس سره يفهم منه التفرقة بين الأعيان النجسة وبين المتنجسة، فالأعيان النجسة تزول ماذا تزول ملكيتها ملكية الشخص عنها، والذي له إيش حق الاختصاص الذي أثبتناه نحن بالسيرة. وأما الأعيان النجسة فيقول ماذا أنها ليست ماذا العفو. الأعيان النجسة، الأعيان النجسة قلنا ماذا؟ ملكيتها تزول يرفع حق الاختصاص. وعما المتنجزات فملكيتها ثابتة، لا كالأعيان النجسة، فالملكية للأعيان المتنجسة باقية، ويجوز حينئذ التنازل ماذا؟ أجاء في مقابل التنازل عن الملكية دفع عوض حينئذ. ولكن السؤال هو هذا، ما الفارق بين الأعيان المتنجسة بين الأعيان النجسة حيث قيل بزوال الملكية عنها، وبين المتنجسات حيث قيل ببقاء الملكية؟ الفارق شنو؟ إيش؟ لماذا؟ ثم ما إليش ليش لماذا؟ قد يعلل ذلك بالإجماع، أجمعهم المجتمع إجماع، عندهم إجماع هناك، فهو الإجماع هو الفارق. يا بأكو إجماع، إذا انتهت النوبة همات إلى الإجماع بعد حينئذ تسكت مطيع لا نتيجة، إذا انتهت النوبة إلى الإجماع بعد حينئذ لا تتكلم بشيء، إنما الكلام في ثبوت الإجماع وحجية هذا الإجماع على مشربنا هذا لا يمكن الاستناد إليه. وقد يعلل ذلك، قد يعلل ذلك بأن الروايات في الأحيان النجسة عبرت بالسخط، والتعبير بالسخط يعني هو لا شيء، هو ليس بمال شرعا، فألغيت ماليته شرعا. هذا ما يفهم من تعبير بالسخط، وهذا التعبير موجود في الأعيان النجسة الأربع، وليس موجودا في المتنجسات. فإذا على هذا الأساس التفرقة هو تعبير المذكور في النص، وأجبنا عن ذلك فيما سبق، وقلنا إن غاية ما يفهم من هذا التعبير إلغاء المالية، والمالية شيء والملكية شيء، هذا افترنا فيما سبق، شيء آخر. وعدم المالية لا يلازم عدم الملكية، فحبة الحنطة كما ذكرنا ليست بمال. إذا عندي حنطة، وهي حنطة ما شاء الله حدي، شلت حباية، هذه الحباية ماذا؟ ليست بمال، ولذا من أتلفها قد لا يكون ضامنا مثلا، قد ليس بمال، مفروض ليس لها مثل، فنقول له مو ضامن، انت مو مال هذه، لكنه ماذا؟ هي ملكون. فزوال المالية لا يلازم زوال ملكي، لا يجوز لأحد أن يزاحمني ويكون غاصب من يزاحمني. فلنقل في المقام ذلك، هذه الأعيان النجسة كما ذكرنا زالت ملكيتها شرعا، ماليتها شرعا، لكن تفصل ملكيها ذكرنا فيما سبق. فإذا لا وجه للتفرقة بين الأعيان النجسة وبين المتنجسات، كلاهما يمكن أن يقال بثبوت الملكية له بما في ذلك الأعيان النجسة، يعني الأعيان ماذا؟ الأربعة التي ورد فيها التعبير بالسحت، فيجوز بذل المال مقابل الملك، التنازل عن الملك، وليس ولا ينحصر الأمر بالتنازل عن من؟ عن الحق كما ذكرنا سابقا. هذا كله ما تتضمنه المسألة المذكورة بنقاطها الثلاث، عنوان جانبي وجوب الإعلام. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في المكاسب رقم 94 صفحة 73 في مسألة بيع الدهن المتنجس، أن بيعه جائز، ولكن ليش؟ لإمكان الاستفادة به في مجالات محللة، ولكن يلزم على البائع أن يعلم المشتري بذلك. وهذا الوجوب وجوب نفسي تكليفي نفسي وليس وجوبا شرطيا. يعني شنو؟ يعني ليس شرطا في صحة المعاملة، وإنما يكون الشخص عاصي لا أكثر. والوجه في ذلك الروايات من قبيل موثقة أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأشرج به. وأعلمهم إذا بعته. جزء 17 صفحة 98 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 وغير ذلك مما ورد في نفس الباب. ثم حاول الشيخ أن يستفيد قاعدة من هذه الرواية وغيرها من الروايات الأخرى، قاعدة يمكن أن نسميها بقاعدة حرمة تغرير الجاهل. حرمة تغرير الجاهل. وعلى هالأساس تقدم للجاهل مثلا شنو؟ تقدم للجاهل ماء نجس، بعد ما يجوز. ليش؟ دليلك شنو ما يجوز؟ لهذه القاعدة. هذه القاعدة نستفيدها من رواية الدهن المتنجس وغيره. إذ لو كان التغرير يجوز، لماذا يجب الإعلام؟ فوجوب الإعلام يدل على حرمة تغرير الجاهل. انتهى الشيخ الأعظم إلى هذا الشيء، ثم قسم تقسيما قائلا: إن فعل الشخص العالم المغرب على أربعة أنحاء، مرة يكون بنحو العلة التامة لفعلي شنو؟ العلة التامة لفعلي طرف المقابل الجاهل، وأخرى يكون بنحو السبب، وثالثة يكون بنحو الشر، ورابعة يكون بنحو عدم المانع. ثم أخذ يتكلم في هذه الأقسام. المهم الشيخ رحمة الله عليه النقطة المهمة أنه خرج بقاعدة استفادها من هذه الروايات يمكن أن نصطلح عليها بقاعدة حرمة تغرير الجاهل. وعهد ذلك تعليقي على ما أفاد، وعهد ذلك عليه، يعني من هذه الروايات الثلاث الأربع الخمس في الموارد مختلفة، اقتناص قاعدة كلية قد يكون شيئا صعبا، يعني يحتمل أنها مختصة بمن؟ بمواردها. من هنا حاول السيد الخوئي قدس سره أن يذكر بيانين لإثبات حرمة التشبيه، يعني لإثبات أنه يحرم تقديم الدهن المتنجس للغير سواء بالبيع أو بغير البيع، لا يختص بالبيع، كلام عام. فإذا جاءني غير أقدم له ماء ماء شنو؟ متنجس. أقول هو ما يدري، إذا هو ما يدري أما إحنا فرينا شنشلمة نطبقها الآن، نقول ما الآن ما يدري فهو شنو في حق ما تحرم، فأنا ما شددت إلى فعل شنو حرام، الحرام ما في حقه فإذا جائز ما بي مشكلة، قدم للشربة المتنجس والأكل المتنجس وهو خليات قصة طريقة. هنا سيد الخوي رحمة الله عليه يريد أن يقول على أنه لا يجوز. طبيعي الشيخ الأنصاري إذا تمت بشفاعة حرمة تغرير الجاهل بعرض العريض وتشمل ماذا موردنا؟ لكن اذا ارفضناها مطلوب الروايات قلنا شنو؟ ما نستفيد منها قاعدة كلها. الان نحن مضطرون الى ان نسلك ماذا؟ اذا اردنا نبني نسلك هذين البيانين، نرجع البيانين الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.